الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب، وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أن من أدركه الفجر وهو جنوب من جماع متقدم في الليل أن صيامه صحيح. فالجماع إذا حصل في ليالي رمضان وبقى الشخص جنوبا إلى طلوع الفجر واغتسل بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح، وقد استقر الإجماع على ذلك بعد نزاع قديم. فكان هناك من ينازع في هذه المسألة كأبي هريرة رضي الله عنه، ورجع عن قوله لما بلغته السنة. ونازع بعض التابعين، فمنهم من ذهب إلى فساد الصيام، ومنهم من ذهب إلى أنه يصوم ويقضي، ومنهم من ذهب إلى التفريق بين المتعمد وغير المتعمد، فالمتعمد يفسد صومه، ومن لم يتعمد فإن صيامه صحيح. وهناك من فرق بين الفرض والنفل فرخص في ذلك في النفل دون الفرض. وهذه المذاهب انتهت وانقرضت، واستقر الإجماع على ما دلت عليه السنة. في أن من أدركه الفجر وهو جنب فإن صيامه صحيح، تعمد ذلك أو لم يتعمد. والله سبحانه وتعالى يقول: الآن باشروهن، ابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأذن الله عز وجل بالأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين، فلازم ذلك أن يصبح الرجل جنوبا. فإن من جامع في آخر الوقت المأذون فيه وهو قبل طلوع الفجر فإن الفجر يطلع وهو جنوب. فالقرآن يدل على ذلك، وهكذا السنة تدل على ذلك، أي على صحة صيام من أصبح جنوبا من جماع متقدم بليل. ومثل الجنابة في ذلك انقطاع الحيض، بالنسبة للمرأة في ليالي رمضان وتأخير الاغتسال إلى طلوع الفجر. فإن الصيام يصح، فلو طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل فإن صيامها صحيح. وهذا الذي عليه عامة العلماء، والنزاع في ذلك نزاع شاذ، فقد نازع في ذلك بعض علماء المالكية كعبد الملك ابن الماجشون وهو من تلاميذ الإمام مالك، فإنه ذهب إلى فساد صومها وفرق بين من أصبح جنبا وبين المرأة إذا أصبحت قبل أن تغتسل من حيضها، بأن الجنابة لا تفسد الصوم، وأما الحيض فإنه يفسد الصوم، ففرق بين المسألتين بهذا الفرق، أن الجنابة لا تفسد الصوم، من أصبح هو جنب فكونه جنبا هذا المعنى لا ينافي الصيام، الذي ينافي الصيام هو الجماع أو تعمد الإنزال، أما الجنابة فلا تنافي الصوم، فإذا أصبح الإنسان جنبا فالجناب لا تنافي الصوم، وإنما تنافي الصلاة، فصلاة الجنب لا تصح، أما صيام الجنب فهو صحيح، لكن الحيض مناف للصيام، ففرق بهذا التفريق الذي استنكره عليه العلماء وبينوا أن هذا من قبيل الذهول، حصله رحمه الله ذهول في هذه المسألة، وذلك أن الكلام في الحائض التي انقطع حيضها قبل طلوع الفجر وطلع عليها الفجر ليست بحائض، وإنما طلع عليها الفجر وقد طهرت من حيضها وبقى عليها الحدث لم يرتفع، أما الحيض المنافي للصيام فقد انقطع في الليل ولم يبقى إلا الحدث، ولا فرق بين هذا الحدث الذي في حق الحائض وبين الحدث الذي في حق الجنب، ذاك حدث أكبر وذاك حدث أكبر، أما الحيض فانقطع ليلا فالمنافي انقطع ليلا، كما أن الجماع مناف للصيام وكان ليلا ولم يكن بعد طلوع الفجر، وهكذا الحيض المنافي للصيام انقطع ليلا ولم تصبح وهي حائض، وذاك الشخص لم يصبح وهو مجامع، فلا فرق بين المسألتين، ولهذا المعروف عن العلماء أنهم لا يفرقون بين المسألتين، فيرون صحة الصيام في الصورتين، وهذا هو الكلام الصحيح في هذه المسألة، ونزع في ذلك ما عرفنا من قبل النزاع الشاذ. فعلى كل هذا هو الحكم في هذه المسألة وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله، أي لم يكن عن طريق الاحتلام، على أنه لا فرق بين من احتلم وأصبح جنبا وبين من جامع وأصبح جنبا. قال وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي هذا الحديث صحة الصيام من أكل أو شرب ناسيا، لقول عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، فمن أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح وليس عليه شيء ولا يجب عليه القضاء. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلاف الإمام مالك، فإنه ذهب إلى وجوب القضاء، وما ذهب إليه خلاف السنة. وتأول الحديث على معنى فليتم صومه أي يتم إمساك ذلك اليوم ولا صيام له شرعا، تأويل الحديث على خلاف ظاهره، فالأصل في الصوم أن المراد به الصوم الصحيح المعتبر شرعا. من يقال فليتم صومه أي يتم إمساكه مع فساد الصوم، والإمساك يدخل في مسمى الصوم، هذا المعنى وإن استقام لغة، لكن خلاف الظاهر من إطلاق هذه الكلمة في العرف الشرعي. والكلمة الشرع نعم إذا ذكرت في أدلة الشرع على أصلها تحمل على العرف الشرعي. والصيام في عرف الشرع هو الصيام الصحيح عن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات. وأيضا في الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه، أضاف الله سبحانه وتعالى الفعل إليه، فقال فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يؤاخذ العبد بما فعل فيه ربه، ولم يكن قاصدا ومريدا للإفطار، فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا يدل على أنه لا يؤاخذ بذلك. ولهذا أضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذه الإضافة تدل على أن العبد لا يؤاخذ، وأن هذه طعمة من الله عز وجل، وهو لم يكن قاصدا ومريدا للإفطار، لكنها طعمة وسقيا من الله عز وجل. وفرق بين الشيء الذي يضاف إلى العبد وبين الشيء الذي يضيف الله عز وجل إلى نفسه، فإضافة الشيء إلى الله عز وجل يدل على أنه ليس فيه مؤاخذة، فهذا ما يدل على أن المراد بالصيام هو الصيام الصحيح الشرعي، وليس المراد بذلك مجرد الإمساك. واختلف العلماء في الجماع في حق من جامع ناسيا، هل يأخذ حكم من أكل أو شرب ناسيا أو لا؟ فذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى التسوية بين من جامع ناسيا أو أكل أو شرب ناسيا. ومذهب الإمام مالك ظاهر أنه يذهب إلى القضاء وإلى فساد الصوم، فإنه أفسد صوم من أكل أو شرب فضلا عن من جامعه، فيرى فساد الصوم في حق هؤلاء ويرى وجوب القضاء. وفرق الإمام أحمد بين الأكل والشرب والجماع، فعذر في الأكل والشرب كما يدل عليه هذا الحديث، ولم يعذر في مسألة الجماع، فذهب إلى فساد الصوم وإلى وجوب الكفارة المغلظة، وهي كفارة المجامع في نهار رمضان، هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد. ومن ذهب إلى هذا المذهب فإنه يرى أن حصول الجماع نسيانا من الأمور المستبعدة بعكس الأكل والشرب. وهكذا يحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر المجامع في نهار رمضان هل كان متعمدا أو ناسيا، فأوجب عليه الكفارة من غير استفسار، فدل ذلك على السواء المتعمد والناسي، إذ لو كان الحكم يختلف لاستفسره هل كنت متعمدا أو كنت ناسيا. ولأن الحديث فيه الأكل والشرب وليس فيه الجماع، قال فأكل أو شرب، وهذه حجج فيها ما فيها من الضعف. أما ما يتعلق بكون الجماع في نهار رمضان من الأمور المستبعدة فالأمر كذلك باعتبار الغالب، لكن إن حصل فليس عندنا حجة قوية في التفريق، وإلا الغالب أنه لا يحصل نسيان باعتبار أنه حاصل من شخصين. إذا حصل النسيان من شخص كان التذكر من الشخص الآخر أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، نعم. أما نسيان من الجانبين فهو في نعم فهو من الأمور البعيدة، لكن لا يقال أنه من الأمور المستحيلة أو التي لا يمكن أن تحصل بحال من الأحوال، ليس الأمر كذلك. فقد يحصل النسيان من أحدهما وربما وعدم المبالاة من الطرف الآخر لضعف الدين، وليس هذا بمستبعد، أحدهما ناسل والآخر متعمد لضعف دينه، فقد يحصل مثل هذا الأمر. على كل إن حصل فليس هناك تفريق ظاهر بين مسألة الجماع وبين غيرها. على أنه جاء في مستدرك الحاكم وعند ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وعند البيهقي في الكبرى بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر في شهر رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا، نعم، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقال: من أفطر، ولم يقل من أكل أو شرب. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فالحديث بعمومه يدخل فيه الجماع وغير الجماع. والقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر المجامع، ولو كان هنالك فرق بين من جامع متعمدا أو ناسيا لاستفسره، الجواب عن ذلك أن يقال لم يستفسره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجماع ناسيا من الأمور النادرة، هذا أولا. يقال الجماع ناسيا من الأمور النادرة، ولا حاجة إلى أن يستفسر عن شيء قد لا يقع، وإن وقع فهو في أندر الأمور، وعن شيء خلاف الظاهر وخلاف العادة. وأما ثانيا فإن السائل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: هلكت، يقول هلكت، وهذا يدل على أنه تعمد ذلك. فظاهر الحال من قصة المجامع أنه كان متعمدا. وأما القول بأن الحديث فيه فأكل أو شرب، فيقال قد جاء في الرواية الأخرى: من أفطر، ولم يقيد ذلك بأكل أو شرب، على أن الاحتجاج بذلك من قبيل الاحتجاج بمفهوم اللقب، وهو من أضعف المفاهيم عند العلماء. فتعليق الحكم بالاسم أو باسم من الأسماء أو بفعل من الأفعال والأخذ من ذلك دلالة المفهوم، هذا يدخل في مفهوم اللقب، وهو من أضعف المفاهيم. فيقال فأكل أو شرب، المفهوم من ذلك أنه إذا حصل له الإفطار ناسيا بغير الأكل والشرب أن صيامه فاسد، هذا مفهوم لقب. وإذا قال قائل محمد رسول الله، فقال آخر يفهم من ذلك أن موسى ليس كذلك وأن عيسى ليس كذلك، يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم، هذا مفهوم لقب من أضعف المفاهيم. وإذا قال الشخص محمد قائم، فقال آخر يفهم من ذلك أن زيدا غير قائم وأن عمرا غير قائم، يستقيم هذا الفهم؟ لا يستقيم هذا الفهم، هذا مفهوم لقب. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأصناف الربوية وقال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، فإذا قال قائل مفهوم ذلك أن غير هذه الأمور المذكورة يجوز فيها التفاضل والنسأ، وش يكون هذا المفهوم اللقب. والقول بمفهوم اللقب مقتضاه إبطال القياس، نعم مقتضاه إبطال القياس. فعلى كل مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم. إذن الصواب في ذلك هو التسوية بين الجماع وبين غيره. من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نقف عند هذا الحديث ونتم الكلام عليه مشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى كتاب التوحيد.